دامة الأعداء مجمعين لا قيم منهم، اللهم أخرجهم وغمتهم بأكرمك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن انتهينا من فائدتين. الفائدة الأولى معنى الوجوب لغة هو نفسه معنى، هو نفس المعنى الشرعي، بمعنى المعنى معناه الشرعي ونفس معناه لغة. والفائدة الثانية إضاءة. أنتوا شو تسموها تقسيمات أقل أكثر، تقسيم الواجب آخر، باب جديد لتقسيم الواجب أو باب لتقسيم المستحب أو تقسيمات ستة، شوي صعبة لأنه القسمة عقلية. على أي حال أنه في إضاءة على أمر أن المستحب، أن بعض المستحبات مش كلها إذا كانت إذا وصلت إلى مرحلة السنة، والسنة يعني الطريقة، طريقة حياة مطلوبة شرعا، إذا وصلت إلى هذه المرحلة فتصبح واجبة ويحرم تركها ويحرم مخالفتها. الآن نجعلها جزء من تقسيمات الواجب، قلنا هذه ليس من تقسيمات الواجب الموجودة، قد تكون تقسيمات تقسيم آخر ممكن، ما في مشكلة يعني، ليش ما في مشكلة، بدنا نحاول نخلي لها باب. تقسيمات المستحب ممكن من تقسيمات المستحب، يعني كما طبعا قلنا أن هذه ليس من تقسيمات الواجب بمعنى الواجب، يعني الواجب مثلا نفسي وغيري، لا هو في وجوب بدنا النتيجة، تعبدي وتوصلي في وجوب، تخيير وتعييني في ترك قد يقال إنه لبعض الأفراد. هون ليس ترك إلى بدل، بدي أفهم بس هيك، ركز على النقطة قبل من نخلص منها كليا. المسألة هي التالية، هل أصبح هذا العمل مثلا صلاة الجماعة أو الصلاة في المسجد أصبح سنة؟ فإن أصبح سنة حينئذ لا يجوز تركه ولا يجوز مخالفته. لكن لو فرضنا واحد ترك سنة لكن لا عن استخفاف ولا عن استهانة ولا عن إعراض، فهل يسمى يعني بصير عندنا مخالفة سنة؟ أنا عم ضوع النقطة هذه، أن لماذا بعض المستحبات ورد فيها التهديد والوعيد، والتهديد والوعيد لا يكون إلا على واجب، ولماذا بعض المستحبات ورد في سياق الواجبات؟ وإذا قلنا بأن لا يجوز تركها حينئذ تصبح واجبة ولو إجمالا، بمعنى لا أني أن آتي بعض أفرادها، لا أن لا أخرج عن الطريقة، يعني في شيء ما بعرف سميه تربوي ذهني عرفاني روحاني، ما بعرف شو بده بالضبط، يعني تحتاج إلى تأمل أكثر، إنه في طريقة حياة، مسلك نبوي، مسلك للمرسلين، هؤلاء هذا المسلك لا يجوز مخالفته حتى في المستحبات. وأنا أقول مثلا أذكر جيدا مجرد ترك ما بيدل على إعراض، يعني أذكر جيدا حكاية قصة لعله بتوضح الفكرة شوية. كان في شخص توفي رحمه الله، أحد العلماء العباد الزهاد، يعني واقعا كان بالنجف الأشرف لبناني، كنا كل يوم نلتقي فيه بمسجد الهندي بعد الصلاة، صلاة الظهر، وكنت أنا بعدني غير متزوج أعزب، يعني كل يوم يعزمني على الغداء، حتى بعد ما تزوجت كل يوم يعزمني على الغداء وما بروح، يعني لم أوفق 8 سنوات إلى أن أجي على لبنان، وحتى بلبنان شيء شفني يعزمني وأنا حاضر، يعني الشيء الغريب أنه كنت أرغب أن ألبي له دعوته، هو كان هي من قلبه يعني، ولا مرة، بينما بعض الأشخاص يمكن من أول مرة بلبي دعوته، ليس إعراضا عن ذاك وليس استهانة، مش عارف أحيانا في أمور توفيقات بتصير يعني توفيقات. فلذلك ليس الترك إعراضا، يعني فرضنا واحد ترك صلاة الجماعة ليس إعراضا، طب هذا لم يخالف السنة، بمعنى خالف السنة المرسلين، هو ما بيخالف السنة إلا لذلك أنا كل المسألة كانت للإضاءة على هالنقطة هذه، أن هناك بعض المستحبات أصبحت سنن ولا يجوز مخالفة سنة المرسلين، و ثم ما هي السنة دون غيرها التي لا يجوز مخالفتها. احنا على فكرة يا اخوان واعين فيها، انا قلت لكم بعض الزهاد الذي اخطا بانه من المتدينين جدا، يعني انا اقطع بدينه يكاد يكون معصوم بعد شوي في معاملته، مع ذلك هو بيقول انا لم اوفق لصلاة الليل مرة واحدة بحياته. توفيق يعني سبحان الله.
أحلى من صلاة الليل عبد طبقتها الذنوب.
يعني سبحان الله. بس أنا بعرف يعني بعرف شخصيا قديش رجل صالح جدا، يعني نزيه بشكل مش طبيعي يعني. عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من هاتين الإضاءتين أو الفائدتين. صيغة الأمر في الكتاب والسنة، نكمل هالمطلب، خلينا نكمل الصيغة نخلص منها نرجع الفقه بعدين إن شاء الله عز وجل، بس خلينا حتى ما نقطع المطلب. قلنا صيغة الأمر في الكتاب والسنة، بعد ما انتهينا من صيغة الأمر في اللغة ووضع صيغة الأمر، وقلنا أن الأمر ظاهر في الوجوه صيغة، واختلف في أنه ظاهر بحسب بسبب الوضع أو بسبب حكم العقل أو بسبب حكم العقلاء أو بسبب الإطلاق، يعني هذه الأمور الأربعة التي يمكن أن تكون مستندا للظهور للدلالة، لماذا دل على الوجوب لأحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. هنا ذكر بعضهم أن الكتاب صيغة الأمر في الكتاب والسنة تختلف عن اللغة، يعني صار في نقل، صار في اصطلاح شرعي خاص، ففي الكتاب والسنة يختلف الأمر عن اللغة العادية، يعني عرف البشر اللغة. والسبب في ذلك كثرة الاستعمال في الاستحباب، يعني صح هي في الوجوب ولكن كثرة الاستعمال في الاستحباب. صاحب نقرأ كلام صاحب الكفاية حتى يكون كمتن ثم نعلق عليه. يقول صاحب الكفاية رحمه الله بعد قوله بدلالة صيغة الأمر على الوجوب وضعا، يعني أنها تدل على الوجوب وهذه الدلالة مستندة للوضع لا لحكم العقل ولا لسيرة العقلاء ولا لإطلاق ولا إطلاق اللفظ. يعني يقول وكثرة الاستعمال فيه، أي في الندب مراد، وكثرة الاستعمال فيه في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله عليه. الفرق بين النقل والحمل شو؟ لا توجب نقله إليه، بصير في وضع جديد منقول، يعني من قبيل كلمة قطار التي كانت موضوعة لتسلسل الجمال، يعني مجموعة الجمال، لقافلة الجمال، ثم نقلت إلى قافلة عربات وقونات يعني، أو الصلاة مثلا غيرها، فنقل صار عملية نقل. نقل يحتاج إلى وضع، يعني بالأول كان موضوع لمعنى ثم لمناسبة وضع لمعنى آخر. ها مش بالشرط، إذا هجر المعنى الأول بيصير نقل كامل، قد أحيانا في بعض الحالات قد لا يهجر المعنى الأول يبقى بيصير مشترك بينهما، النقل عمل
مشترك للسلاح
صار مشترك بينهما. ها بالاصطلاح المنطقي المنقول مع هجران المعنى الأول، هو الاصطلاح الذي ذكره الشيخ المغفر رحمه الله صح التعبير، لكن نفس عملية النقل لا تستدعي هجران المعنى الأول، إذا هجر المعنى الأول صار منقولا، وهذا المنقول متداول والمناطق يذكرونه. إذا لم يهجر المعنى الأول صار مشتركا بين الاثنين، بس نفس عملية النقل لا ترتضي ذلك. صحيح،
مثل السلاح منقول صار يستعمل بالسيف،
السلاح قد لا يكون منقولا. كلمة سلاح، السلاح كل ما أهاجم أو دافع به، كل ما يقتل. اختلفت المصادق من سيخ إلى صاروخ، اختلف كليا، لكن السلاح بيبقى يسمى سلاحا. يعني أنت بكرة تطلع مثلا سلاح جديد، أفرض على الليزر مثلا أو إشعاع معين مثلا، يختلف كليا عن السيف.
السلاح النووي،
سلاح نووي مثلا، يبقى اسمه سلاحا، لأنه يبدو معنى السلاح مش السيف بالذات، يعني من قبيل النور مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا كلمة نور، الله نور السماوات والأرض، قد تكون كلمة نور ليست هنا مجازا.
بس هناك بعش فينا الظلمة،
حتى تقول الرؤية المسلحة، الرؤية المسلحة يعني
نقلا في وضع
بالوسط،
يعني وصل لمرحلة الوضع أو لا. الرؤية المسلحة مثلا بسلحة. يعني النور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، البين في نفسه المبين لغيره، هذا النور. بينما إذا قلنا نور الضوء لابد من التزام المجاز، حينئذ الله نور السماوات والأرض لابد يكون مجاز ساعة كلام. الله مش ضوء، منه راديوسيون، منه تموجات أو شيء آخر. فعليك السلام. إلى آخر. وطبعا هناك شيء يختلف، لا بأس استطرادا وتذكيرا، يختلف عن المرتجل. المرتجل ما في علاقة، أحسنت، هي هذه الفرق. يعني المرتجل قد نفس الكلمة استعملها في معنى آخر، لكن لا بلحاظ علاقة، بل تيمنا أحيانا. التيمن ليس علاقة
في الأسماء الأعلام، يعني
مثل أسماء الأعلام، أنا بسمي ابني محمد تيمنا بالنبي محمد، لا للحاظ علاقة بين هذا الطفل ومحمد والنبي، لا علاقة، ما في علاقات مجازية، بل مثلا تيمنا حبا بهذا الاسم، مثلا حبا لرسول الله، هذه مش علاقة، حب لرسول الله. العلاقة بتكون بين الطرفين، بين الشخصين المسميين، يعني لا للمسمي نفسه. حبا لمحمد يعني الداعي لنفس المسمي، نفس الشخص، نفس الواضع، هذا مرتجل، لأنه ما في علاقة بينهما. إذا كان في علاقة بيصير منقول. على أي حال، فنقول هكذا، وكثرة الاستعمال فيه لا تجب نقله إليه أو حمله عليه. حمل عليه يختلف عن النقل. الحمل عليه تاء، يعني حمل على المعنى. الحمل على المعنى تارة يكون بسبب الوضع النقل، تارة يكون بسبب قرينة، تارة يكون بسبب كونه أصبح مجازا مشهورا. لم يصل لمرحلة النقل، لكنه صار مجازا مشهورا أو راجحا. فالحمل عليه، أسباب الحمل متعددة، بينما النقل لا، لازم يكون وضع موضوع له. لكثرة استعماله في أولانها لسبب، يقول لا توجب، يعني كثرة استعماله في الندب لا توجب النقل إلى الندب. أولا لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، يعني يستعمل في الندب أيضا يستعمل في الوجوب، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. يعني أولا مستعمل في الوجوب، ثانيا الاستعمال في الندب، إذا استعملته في الندب حتى لو كان كثيرا ما في مشكلة، ما بتعمله موضوع له، ما بتعمله لا يحمل عليه. ليش؟ لأن استعماله في الندب أيضا بقرينة، يعني كل دائما بقرينة طبعا. وإن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة، دائما مع قرينة، مع قرينة ما بيش مشكلة. وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي، يعني أن أستعمل في الندب مع قرينة، أن أستعمل في معنى المجازي مع قرينة، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة وألف مرة، حتى لو صار أكثر من الحقيقة، بس ما في مشكلة. ليش؟ لأنه دائما عندما استعمل في المجاز في قرينة، بنصرف المجاز، إذا ما في قرينة برجع للحقيقة. هيك رأيه يعني. وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور. يعني في المجاز المشهور هو يذكر رحمه الله يقول أنه في المجاز المشهور إما يرجح المجاز يعني يرجح الحمل على المجاز على المعنى المجازي أو يتوقف، يعني لا نحمل لا على المجاز ولا على الحقيقة. كيف هنا يحاول أن يؤيد كلامه أو يستدل على كلامه من أن كثرة ليس مجرد كثرة المجاز، كثرة استعمال في المجاز يؤدي إلى مجاز مشهور، مش هذه الحالة ما بتكفي. يعني كثرة الاستعمال في المجاز لا تعني أنه أصبح مجازا مشهورا بحيث يحمل عليه عند دوران بينه وبين الحقيقة. كيف استفهام تقريري، فينا نقول هون استفهام منه توبيخي هون ولا حقيقي ولا استنكاري، يبدو تقريري، بدي قرر، بدي خليك تقرر بما أراد. كيف وقد طبعا في نوع من التعجب، يعني كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا قد خص ولم ينسلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. انتهى كلامه، رفع مقامه رحمة الله عليه. فعل الرجل مش عادي، يعني جبل عن جد رحمة الله عليه. فاللي بدي أقوله هو إنه العام استعمل كثيرا في الخصوص في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، مش بس كثيرا، مش بس مشهورا، يكاد يكون غالي يعني عام الأغلب قد خص، مش هيك؟ ومع ذلك عندما أطلق العام يبقى عام بدون قرينة. ليش؟ لأن استعماله في الخاص يحتاج إلى تخصيص، إلى أداة تخصيص، إلا مثلا أكل العلماء إلا فلان. فاستعمال الحاجة إلى التخصيص مع كل تخصيص، فإذا هو يحتاج بالخصوص إلى قرينة بالخصوص لتدل على الخصوص دائما. هذه ما لنا مشكلة، لا تجعله مجازا مشهورا. فإذا هو رحمه الله يعني حتى نبين كلامه استدل به تقريبا ثلاث أدلة، يعني اثنين وواحد يكفي يعني الثاني. هو رحمه الله إذن انتقل إلى الكلام من الصيغة إلى خصوص الكتاب والسنة، لأن كلامنا وين؟ في الكتاب والسنة، يعني خلصنا من الصيغة كصيغة كلغة بس في الكتاب والسنة. ففي الكتاب والسنة هل فيهما نقل صيغة الأمر إلى الاستحباب؟ طبعا إذا قلنا في نقل الاستحباب يعني بيتغير الفقه إلى حد كبير، بيتغير الفقه، ما بيعود لا صيغة النهي تدل على الحرمة ولا صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني كل الأدلة التي بمعنى افعل كذا إلى آخره بطلت، صار كلها مستحبة، تؤدي إلى 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 تغير في الفقه. يعني كثير من الأحكام تختلف ساعتها. طبعا كلامنا الآن في الكتاب والسنة مش مطلق اللغة، مطلق اللغة خلصنا. فانتقل هو رحمه الله بعد أن خلص مسألة اللغة نجي للكتاب والسنة، وهل فيهما نقل لصيغة الأمر؟ وقد ذهب بعضهم
سيد يصير مع كاس مولانا حتى على اللغة،
اللغة
لأنه باعتبار القرآن أيضا كتاب بيعبر عن اللغة.
طبعا القرآن قمة اللغة،
لكن مرجع لغوي،
مرجع لغوي، لكن مرجع يعني اللغة المتعلقة ما بتأثر على
ما بتأثر على المنهج اللغوي الفرد؟
لا، يعني بعبارة أخرى بيصير في عندي نقل خاص، اصطلاح خاص في الكتاب والسنة. يعني أنت عندما أقرأ السنة
بيصير مرجع لغوي.
القرآن مرجع لغوي، لكن كيف بيصير؟ حتى في الصلاة، الصلاة عندما نقلت إلى خصوص هذه المعاني أثرت في اللغة، ما أثر بعض اللغة لا تزال بمعنى الدعاء لو فرضنا. يعني النقل لا يعني تأثيره في اللغة، لغة بتضل لغة والله العالم. لما تقول كلمة صلاة نقلت، كلمة حج نقلت، لكن عندما تقول حج لا تزال لغة حج، يعني قصد. لذلك مثلا إذا بتلاحظوا هيك فائدة أو هيك استراب بسيط، أنا شفت بعض الفضائيات الشيعة يحجون إلى كربلاء. منين ماخذين هيدي؟ الوكالات الأنباء العربية بتاخذها من وكالات الأنباء الأجنبية. بالأجانب ما عندهم شيء اسمه زيارة وحج وعمرة وطاية، كلهم شيء واحد هو القصد. عندهم شيء اسمه زيارة بلاريناج بالفرنسي،
حجوا
للقدس
فينا،
يحجوا على القدس
المصوفية تعريض فينا أنه بدل ما نحج لونيك
ها. فأنا شيء أخر هن عن قصد أو غير قصد بديش أنا كتير حمل النوايا، لكنهم يأخذونها من الوكالات الأجنبية بدل ما هن شايفينها بعينيهم، ما في داعي يأخذوها من الوكالات الأجنبية، يأخذونها من الوكالات الأجنبية ويترجموها مثل ما هي حج، فتطلع نتيجة يحجونها إلى كربلاء. البسيط البسطاء شو بيقولوا؟ شوفوا أو البسطاء أو المتآمرين أو لعنة الله على الظالمين أو الذين يريدون تضليل الناس أو التعريض بمذهب الحق مذهب آل بيت محمد، بيأخذوا هالكلمة هاي يشوفوا وكالة أنباء الفرنسية بتقول هيك هيك مثلا، يعني بيجيبوا اللفظة مثل ما هي. فالشاهد أن نقل كلمة حج من لغة إلى معنى اصطلاحي خاص لا يزال اللغة نفي لغة والمصطلح هو المصطلح على أي حال. فهل هم فيهما يعني صيغة تفعل في فهل فيها فيما نقل لصيغة الأمر؟ ذهب بعضهم مثل الشريف المرتضى رحمه الله على ابن الهدى رضي الله عنه إلى أنها مشتركة لغة، مشتركة لفظيا يعني بعكس الآخرين تماما، لغة مشتركة اشتراكا لفظيا في اللغة، أما في العرف الشرعي فهي حقيقة في الوجوب فقط، يعني شرعا كتاب وسنة في الوجوب، أما في اللغة مشترك. وذهب آخرون إلى التوقف فلم يدروا هل الوجوب هي أم للندب في الكتاب والسنة، متوقفين. وذهب صاحب المعالم رحمه الله في خصوص الكتاب والسنة إلى توقف في خصوص، يعني صاحب المعالم توقف في خصوص الكتاب والسنة، يعني عندما يقرأ رواية فيها صيغة افعل صاحب المعالم يتوقف. وشان يتوقف؟ يعني إذا لم يكن هناك دليل آخر نذهب للأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ البراءة. يعني ما في وجوب، انتهى كل شيء. يعني في مشكلة فقهية بتصير ساعتها كبيرة.
في جواز. علم إجمالي فيه كيف؟
الأضرب من
قبل. علم الإجمالي فيه واجبات، مش إنه فيش واجبات.
في أمر يعني في واجب صراحة.
العلم الإجمالي انحل.
استحب على الأقل.
العلم الإجمالي في الوجوبات انحل إلى وجوبات المعلومة ووجوبات المشكوكة. انحل العلم الإجمالي. الوجوبات المعلومة يبتبقى على الوجوب، الوجوبات المشكوكة تأتي تحت هذا الإطار، يتوقف فيها بين الواجب والندب، فتصل مرحلة الأصل اللفظي انتهى، ما عندي أصل لفظي، ما عندي لفظ، فننتقل إلى مرحلة الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ البراءة. الأصل العملي عند عدم وجود دليل لفظي هنا في هذه المرحلة غالبا البراءة. يعني معناته أن كل صيغ الأمر إما لفظا تدل على البراءة، على البراءة كما لباحة كما يعني على الندب يعني بجواز الترك إذا قلنا لفظا، وإلا إذا لم نقل أن بجواز الترك لفظا تدل حينئذ على يعني مش تدل لا دليل على 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 الوجوب، فنذهب إلى البراءة يعني جواز الترك. فإذا تروح قصة لجواز الترك سواء قلنا لفظا أو عمليا أو كأصل عملي
يقول براءة من الوجوب يعني
إيه. وتوقف صاحب المعالم في غنى
ماذا عن القرآن
يعني. طبعا عم يحكي بهوي لحاله. وتوقف صاحب المعالم رحمه الله في خصوص الكتاب والسنة بعد أن ذهب إلى دلالتها على الوجوب لغة صاحب المعاني. وكلام الكفاية، هل ما أطعم الكفاية من الشيخ الأخوند رحمه الله، هو رد على صاحب المعالم. صاحب المعالم حيث يقول، رح أجيب نص كلام صاحب المعالم فتصدر، يقول تحت عنوان فائدة بالمعالم، يقول فائدة عنوان آخر صيغة الأمر، آخر صيغة، يقول يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة سلام الله عليهم أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة كالمساوي أو المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي. ما سماها مجاز مشهور، لاحظوا صاحب المعالم عبر عنها بالمجاز الراجح، راح نقول ليش، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، يعني عند انتفاء القرينة، عند انتفاء المرجح الخارجي. فيشكل التعلق في إثبات الوجوب، في إثبات وجود أمر بمجرد ورود الأمر عنهم عليهم السلام أو منهم عليهم السلام. يعني إذا أجاني أمر ما بحمله على الوجوب، فيشكل الحمل على الوجوب. إذا أشكل الحمل على الوجوب من اللفظ انتقلنا للأصل عملي برا، يعني لا أبال لعله أكثر من 50% مش هقول من الأمور الواجبة من النص التي أخذناها من النصوص بطل، يعني لا نستطيع الاستدلال على وجوبها أكثر من 50% من الواجبات. يعني هل تتصدر يؤدي إلى انقلاب في الفقه مش كبير. نعم
الأحكام ثلاثة، الزام بالتال، الزام بالوجوب،
لا في عندهم إباحة وعندهم وجوب وعندهم استحباب. إذا في قرينة على الاستحباب فبها، إذا كان في قرينة على الاستحباب، إذا في قرينة على الاستحباب. فلاحظوا شو قال هو الراجح، ما المشهور. طيب شو الفرق بيناتهم؟ قبل أن نبين كلام صاحب الكفاية رحمه الله، خلينا نبين أصناف المجازات حتى نفهم كلمة مرجح، توقف، مشهور، هالكلمة ايش معناته. أصناف المجازات خمسة، مجازات خمسة، أو إن صح التعبير خلينا نعبر التعبير أصناف استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له خمسة. طبعا استعمال اللفظ في غير ما وضع له يشمل حتى الخطأ. الفرق بين الخطأ والمجاز، الخطأ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز استعمال اللفظ
غير ما وضع له
في غير ما وضع له، كلاهما ها. لكن أحسنتم، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مناسبة، مش حي لا علاقة، علاقة مناسبة تجوز هذا الاستعمال، تجوز هذا الانتقال من أو مش النقد، يعني التجوز من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. علاقة الكل والجزء، علاقة الأول والمشارفة، علاقة المكان والمكين، علاقة المشابهة، استعارة إلى آخره، هذه العلاقات. أما الخطأ استعمال لفظي في غير ما وضع له بدون علاقة مناسبة، يعني مثلا أنا بسمي هالطاولة أسد، يقول رأيت أسدا اليوم، كيف سميت أسد أنت؟ والله كما أن الأسد ممكن يستفاد منه هذا يستفاد منه، شو العلاقة هذه اللي بعيدة ولا بحد من
تلك ولا شيء معزول؟ الطاولة
موجود، الأسد موجود والطاولة موجود، في علاقة وجود مثلا، ليست علاقة مناسبة. أسد أحسن هذاك مثال، هذا توضيح لطيف. الأسد موجود على والطاولة موجودة فسمي هذه أسد، ولذلك قالوا لعلاقة مناسبة، مجازية مناسبة. طيب فإذا المجاز هو استعمال، يختلف عن الخطأ بالمسألة هاي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مناسبة تناسب هذا التجوز هذا العبور. المجازات خمس أصناف المجازات. المجاز الأول أو الصنف الأول المجاز المتعارف المتداول اللي بينها معروف. رأيت أسدا يرمي مجاز متداول، وهذا يحتاج إلى قرينة صارفة صارفة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، مش قرينة معينة. إذا تتذكروا تذكيرا الفرق بين القرينة الصارفة والقرينة المعينة. القرينة المعينة تكون للمشترك اللفظ، إذا في مشترك في معنيين حقيقيين يدور الأمر بينهما أحتاج إلى قرينة تعين أحد المعنيين لرفع الإبهام. المشترك في إبهام، اشتري لي عينا أي عين مش عارف، وكله حقيقة، حتى أرفع الإبهام أحتاج إلى قرينة معينة. القرينة الصارفة لا، عندي قرينة معنى حقيقي ومعنى مجازي، الظهور للمعنى الحقيقي، الدلالة للمعنى الحقيقي، فأحتاج إلى قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، سموها صارفة. المجاز الثاني هو المجاز الراجح. شو يعني راجح؟ هو المجاز الذي كثر بالنسبة إلى سائر المجازات أكثر من غيره. يعني مثلا استعمال الأسد مجازا له عدة معاني. أسد المعنى الحقيقي هو هذا الحيوان المعروف، يستعمل تارة في الرجل الشجاع، تارة في أبخر الفم، تارة في كثيف الشعر، تارة في سكن الغابة مثلا.
حيواني والافتراس،
حيوان مفترس حقيقة صار، تارة في مطلق الافتراس مثلا،
أو النوم الطويل،
هو بينام كثير، أو النوم الطويل مثلا، النائم كثيرة مثلا، هذه مجازات. بس أكثر مجاز المستعمل ما هو؟ هو في قوتي وشجاعتي مثلا. أنا ما أعرف إذا شجاع ولا هو، لكنه قوي بالنتيجة أقوى من غيره، فطبيعة غريزية لا هو. سبحان الله على أي حال، فاستعماله مجازا في هذا أكثر من غيره، فيسمى في الاصطلاح المجاز الراجح، يعني استعمال المجاز أكثر من بقية المجازات، وإن لم يكن مشهورا، يعني ما إنه مجاز مشهور، استعمال هذا المجاز أكثر من غيره، هذا بسموه هذا نسميه المجاز الراجح. فالمجاز الراجح هو المجاز الذي كثر بالنسبة إلى سائر المجازات، وإن كان أقل أو مساويا للاستعمال في المعنى الحقيقي، يعني قد بالنسبة للمعنى الحقيقي قد يكون أقل من المعنى الحقيقي، قد يكون مساوي، لكن بالنسبة لبقية المجازات أكثر، هذا نسميه مجازا راجحا. وهذا أيضا يحتاج إلى قرينة ليحمل عليه، بدون قرينة نحتاج إلى قرينة صارفة لنحمل اللفظة على هذا المعنى. المعنى الثالث أو الصنف
راجح، ليش ما نحتاج إلى قرينة؟
إيه مش مستعملة أكثر من غيرها، بس لا يعني الذي لا يحتاج إلى قرينة هو الظهور، ما في ظهور عندي بعد، لا يزال هو يظهر في المعنى الحقيقي، وهو أكثر من غيره في بقية المجازات، يعني أكثر من بقية المجازات. الثالث المجاز المشهور، وهو اللفظ الذي كثر استعماله وصار أكثر من الاستعمال الحقيقي من الاستعمال في المعنى الحقيقي، صرنا نستعمله في المجاز أكثر من الحقيقي، ولكن لم يصل إلى حد الوضع، إلى مرحلة الوضع. وهذا توقف فيه الكثيرون إنه هذا شو بنحمله على المعنى الحقيقي، بنحمله على المعنى المجازي. نرى العرف يتوقف عند إطلاق اللفظ من دون قرينة، العرف يتوقف. فبعضهم، والحقيقة هذه ما لها علاقة بالاجتهاد، يعني العلامة شو قال، صاحب المعالم شو قال، انت اذا صغرت خلاص كيف، يعني مسألة موضوعات صارت. توقف فيه الكثيرون، وذهب الآخرون الى الحمل على المجاز المشهور، يعني كمان كثيرين جدا قالوا يحمل على المجاز المشهور عند تردد عند دورانه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز المشهور. المعنى الرابع المجاز الذي استعمل لا المجاز المشهور بناء على الحمل عليه بدون قرينة يحمل عليه بس لم يصل حد للوضع يحمل عليه بدون قرينة لكثرة الاستعمال في المجاز المشهور. هو مجاز لكن اشتهر لدرجة أن هذه الشهرة أصبحت قرينة. يعني يمكن أن نقول أن يحمل من حق اللفظ بس بمعنى أن الحق مش نفس اللفظ كما استخدموه كثير من الأصوليين. بمعنى القرينة المحيطة به دائما الشهرة قرينة محيطة به دائما. الرابع المجاز الذي استعمل حتى بلغ حتى الوضع. إذا شلنا الخطأ بيصير الرابع.
الرابع.
فالمجازات الرابع. أما الخطأ بيصير خامس صح. الرابع من المجازات مش من استعمال لفظ غير موضع له. الرابع هو المجاز الذي استعمل حتى بلغ حد الوضع ولكن من دون هجران المعنى الأول. صار منقول نقل صار موضوع له لكن من دون هجران المعنى الأول. أي أصبح أي أنه أصبح مشتركا لفظيا بين الاثنين. إذا صار مشترك لفظي فيحتاج كل منهما صار كناهما معنى حقيقي فيحتاج كل منهما إلى قرينة. يعني يحتاج المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي صار حقيقة يحتاج إلى قرينة لكنها قرينة معينة حينئذ وليست قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. لأن حتى المعنى الحقيقي الأول صار يحتاج إلى قرينة. الخامس المجاز الذي استعمل حتى بلغ حد الوضع ولكن مع هجران المعنى الأول. هذا المعنى اللي تفضل في السيد وغيره واللي عم يدرس في المنطق مدرسين إخواني. ولكن مع هجران المعنى الأول وهو المنقول في الاصطلاح يعني بسموه منقول اصطلاحا وفي هذه الحالة يحمل اللفظ على المعنى المجازي سابقا كان سابقا معنى مجازي صار هو المعنى الحقيقي وهجر المعنى الأول صار المعنى الأول يحتاج إلى قرينة. صار المعنى الأول دون المعنى الأول الحقيقي الذي هو الذي صار يحتاج إلى قرينة. يعني عند عدم القرينة نحمل على المعنى الثاني. صلي مش يعني صلي يكون علاقة بينك من ربك أو صلي معنى لغوي دعاء كما قيل. صلي يعني صلي هذه الصلوات الخمس إلى آخره الحركات إلى آخره. على هذا خلنا ننهي الموضوع اليوم هون. على هذا يكون مقصود صاحب المعالم. شو قال صاحب المعالم؟ قال ها المساوي بحيث صار من المجازات. يعني إن استعمال صيغة الأمر في الندب في استفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأم عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائع في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة. عبر بالراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند اتفاء المرجح فيشكل التعلق في إثبات وجوب الآخرين يكون مراده المجاز المشهور. يعني لذلك في بعض الإشكالات عليه لاحظتها في غير محلها. على هذا يكون بعض مقصود صاحب المعالم رحمه الله من قوله إن استعمال الصيغة في الندب من المجازات الراجحة مراده هي المجازات المشهورة مجاز المشهور لأنها هي التي يتوقف عندها أو يحمل على المجاز. يعني هذه القرينة واضحة. صاحب الكفاية رحمه الله أجاب بثلاثة وجوه راح نبينهم ونبين خلل عن صاحب الكفاية شو والله العالم بتصور صار وقتنا. أجاب بثلاثة وجوه راح نبين إن شاء الله عز وجل ونبين أو نبين أن أعلق ما أقول خلل. أنا أصغر من صاحب الكفاية رحمه الله أن أشكل عليه أو خلل عنده أنا أعلق عليه. يعني قد أنتقد يعني أنه وين غلطي بنظري حقيقي يعني أو تواضع مش عارف شو والله العالم والحمد لله رب العالمين.